إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي بعضها ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الحديث العظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محل نظر الله سبحانه وتعالى، وأن الله جل وعلا لا ينظر إلى هيئة الشخص، لا ينظر إلى صورته، لا إلى جماله، ولا إلى قوة عضلاته، ولا إلى كبر جسمه، وإنما محل نظر الله عز وجل هو القلب معاشر المسلمين مع العمل الصالح. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولو كانت الصورة تنفع، والجسم الكبير والطويل والعريض ينفع، لنفع المنافقين، فإن أجسامهم كانت أجساما ضخمة. ولهذا قال الله عز وجل واصفا إياهم: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. يا ترى هذه الأجسام مع طولها وجمالها وعظمها هل نفعت أصحابها يوما من الأيام؟ لا. نعم عباد الله، ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليؤتى بالسمين العظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة. رجل سمين وعظيم، ولما كان خاويا من العمل الصالح، خاويا من تقوى الله عز وجل، خاويا من مرضات رب العالمين سبحانه وتعالى، بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه مع طوله وعظم جسده وضخامة بطنه وغير ذلك وسمن جسمه قال: لا يزن عند الله جناح بعوضة. لا يزن عند الله جناح بعوضة. سبحان الله. إذن عباد الله، لا ينبغي للمسلم أن يهتم بجسمه دون أن يهتم بقلبه وفؤاده، وأن يهتم بعمله لله سبحانه وتعالى، لأن الجمال على قسمين: جمال ظاهر وجمال باطن. وللأسف ترى كثيرا من الناس اهتموا في هذه الأزمنة بزينة الجمال الظاهر، وتركوا الجمال الباطن الذي هو تقوى الله سبحانه وتعالى، الذي هو العمل الصالح. نعم معاشر المسلمين، ولهذا قال الله: ولباس التقوى ذلك خير. نعم ينبغي للمسلم أن يهتم بجمال الباطن أعظم من اهتمامه بجمال الظاهر، فإن جمال الظاهر إن لم يكن معه تقوى لله سبحانه وتعالى، وإن لم يكن معه عمل صالح، فإنه لا يزن عند الله جناح بعوضة، كما سمعت عبد الله. ولهذا ترى كثيرا من الناس اليوم يحكمون على الناس بجمال الظاهر ويتركون جمال الباطن الذي هو أهم شيء عباد الله. ولهذا ترى كثيرا من الناس يثنون على من رأوه ذا جمال ظاهر، نعم إما في الصورة وإما في المال وإما في الشرف أو غير ذلك، وهذا والله لا يغني بين يدي الله عز وجل شيئا، لا يغني بين يدي الله شيئا. اسمع ما رواه البخاري في صحيحه من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم من أشراف القوم ومن ذوي الشرف والمكانة والمنصب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عنده رجل بجواره، فلما مر ذلكم الرجل صاحب الشرف قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيك في هذا؟ يقول لذلك الرجل الذي كان بجواره: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا من أشراف القوم، فحري به إن خطب أن ينكح، وإن قال أن يسمع لقوله، وإن شفع أن يشفع. وهذا هو حال كثير من الناس اليوم، ينظرون إلى جمال الظاهر كما سمعتم، ويتركون جمال الباطن. أهم شيء عندهم أنهم يروه ذا شرف ومنزلة ورئاسة ووزارة، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا قال: حري به إن خطب أن ينكح، أي لا يرد. نعم، وإن قال أن يسمع لقوله، وإن شفع أن يشفع. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمر رجل آخر من فقراء المسلمين ومساكينهم، لكنه من أهل التقى والعلم والخير والزهد والصلاح، فمر ذلكم الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل الأول الذي استشاره في ذلك الرجل الأول: ما رأيك في هذا؟ قال: يا رسول الله، هذا من فقراء المسلمين ومساكينهم، انظر إلى هذا الأمر العظيم، نسأل الله السلامة، هذا من فقراء المسلمين ومساكينهم. وإذا كان من فقراء المسلمين ومساكينهم، اسمع ما هي الأحكام التي تجرى نحو هذا الصنف من كثير من الناس. الناس. ولهذا قال هذا من فقراء المسلمين ومساكينهم، فحري به إن خطب ألا ينكح، وإن قال ألا يسمع لقوله. يا سبحان الله. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا، أي هذا الرجل الفقير المسكين الذي ترونه أمامكم، قال لهذا خير من ملء الأرض مثل ذاك، من ملء الأرض مثل ذاك. سبحان الله. انظر مرتبتك أيها المسلم يا صاحب التقوى والعمل الصالح، مرتبتك عظيمة ومنزلتك رفيعة، وإن احتقرك الناس وإن استهان بك الناس وإن لم يعبأ بك المسلمون أو الناس فلا تبالي، إذا كنت عند الله سبحانه وتعالى عظيما. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لهذا خير من مثل الأرض مثل ذاك. ولهذا رفع الله عز وجل بجمال الباطن، رفع أناسا مع دمامة جمال ظاهر، ورفع الله شأنهم، وأعلى الله مكانتهم، وأعلى الله صيتهم في الدنيا والآخرة. هذا بلال الحبشي مع دمامة جمال الظاهر كان عبدا أسود، ومع هذا يا ترى انظر إلى منزلته، وانظر إلى مرتبته، وانظر إلى مكانته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم يوم من الأيام يا بلال، يخاطب بلالا، يا بلال دلني على أرجى عمل عملته فإني سمعت خشخشة عليك في الجنة، وفي بعضها دفن عليك في الجنة. أي ما هو العمل يا بلال الذي تقوم به حتى رأيتك في ذلك المقام؟ بشره النبي عليه الصلاة والسلام بجنة عرضها السماوات والأرض، مع أنه عبد حبشي، ولكن المسألة ليست مسألة جمال الظاهر، بل هي جمال الباطن الذي به يرتفع المرء أو به يسقط، نسأل الله السلامة والعافية. قال يا بلال دلني على أرجى عمل عملته فإني سمعت دفن عليك في الجنة. قال يا رسول الله إني لم أعمل عملا سوى، إني لم أحدث حدثا إلا توضأت لذلك الحدث ثم صليت ما كتب الله لي. قال فبذاك يا بلال، أي بذاك رفع الله شأنك وعلى الله مكانتك ورفع قدرك. فالله الله معاشر المسلمين في أن نهتم جميعا بجمال الباطن، فهو أهم من جمال الظاهر. وإن حصل جمال الظاهر مع وجود جمال الظاهر فلا حرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله جميل يحب الجمال، لكن المصيبة العظمى والآفة الكبرى أن يكون جمالا أو أن يهتم الإنسان بجمال الظاهر ويترك جمال الباطن. وهذا ابن مسعود رضي الله عنه مع قلة ما في يده ومع نحافة جسده، واسمع ماذا بشره النبي عليه الصلاة والسلام به. روى الإمام الترمذي في جامعه عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه صعد يوما من الأيام على شجرة فجعلت الرياح تأخذه يمنة ويسرة، فنظر إليه الصحابة رضي الله عنهم فجعلوا يضحكون ويتعجبون من نحافة ساقيه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة مما تعجبون؟ مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله إنما نعجب ونضحك من دقة ساقيه. قال يا أتعجبون وتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. جمال باطن أهم من جمال الظاهر أيها المسلمون. فليحذر المسلم أن يكون ذا جمال في الظاهر وهو ليس عنده جمال الباطن، فإنه لا يغني عنه بين يدي الله شيئا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن مسعود، قال لهما في الميزان، أي لهذين الساقين أو لهاتين الساقين اللتين تضحكون منهما وتعجبون من دقتهما، لهما في الميزان عند الله أثقل من جبل أحد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كما سمعتم أنه لا ينظر إلى أشكالنا ولا إلى صورنا، وإنما ينظر إلى قلوبنا وأعمالنا. هذه القلوب التي بين جنوبنا معاشر المسلمين، ينبغي لكل مسلم ومسلمة أن يهتموا بها غاية الاهتمام. ولذا تعجب لكثير من المسلمين اليوم إذا أصيب بمصيبة في جسده أو ألم به مرض من الأمراض في جسده وهيئته، اهتم به اهتماما كبيرا، لا يهدأ له بال ولا يطمئن له قلب، بل تراه يسعى جادا ويسعى سعيا حثيثا وينتقل من مستشفى إلى آخر، وربما إذا استدعى الأمر انتقل من دولة إلى أخرى من أجل أن يعالج جسده. ولذلك كثير من الناس ماتت قلوبهم وأصبحت كما قال الله عز وجل، كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. ماتت هذه القلوب، ولذا ترى كثيرا من الناس لا يهتمون بها، التي علاجها من أهم العلاج، لأن الجسد مهما اهتم به الإنسان ومهما اعتنى به فإن مآله إلى النهاية والزوال، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أما هذا القلب والعمل الصالح فإذا اهتميت به عبد الله فإنه لا يزال باقيا معك، وسيكون نفعا لك وذخرا لك في الدنيا والآخرة بين يدي الله سبحانه وتعالى. ولهذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أن القلب إذا كان صالحا صلحت الجوارح كلها، وإذا كان فاسدا فسدت الجوارح كلها. نعم عباد الله، فإنما تجريه الجوارح، هذه الجوارح الظاهرة هو يعتبر تعبيرا عما في قلبك. فإن كان قلبك صالحا جنت هذه الجوارح الأعمال الصالحة وذهبت إلى الخير والبر وإلى كل ما يحبه الله ويرضاه. وإذا كان القلب خردانا وميتا جنت هذه الجوارح كل منكر ورذيلة ومعصية. نسأل الله السلامة والعافية. روى الشيخان في صحيحهما من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإن في الجسد مضغة. هذه المضغة هي تعتبر الملك في الإنسان، هي التي تدير جميع الجوارح، وهي التي يكون بها أو يكون من قبلها الأمر والنهي. نعم عباد الله، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن ينبغي علينا أن نهتم بقلوبنا وأن نعتني بها وأن نخرج ما في صدورنا وقلوبنا من الضغائن ومن الحقد والحسد والغل ومن نظف قلبك أيها المسلم واعتني بصلاح قلبك، ولنعتني جميعا بصلاح قلوبنا، فإنك إذا أصلحت باطنك صلح ظاهرك وصلح شأنك كله. ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. نعم عباد الله، وبهذا يتبين لك خطأ كثير من المسلمين الذي تأمره بالمعروف وتنهاه عن المنكر. ربما رأيته يغني أو رأيته يطبل أو رأيته ورأيته على المنكرات، فإذا ما قلت له اتق الله أيها المسلم فإن هذا لا يجوز لك، قال: دعونا الإيمان بالقلب. وإذا قلت له رب لحيتك قالت: دعونا الإيمان بالقلب. وإذا قلت له تمسك بالسنة قال: الإيمان بالقلب. فكلما أشرت إليه إلى خير عظيم وأمر حميد قال: الإيمان في القلب. وهذا يعتبر كذبا وافتراء وتدليسا، كيف لا؟ لأنه لو كان الإيمان في قلبك كما زعمت لظهر على جوارحك، لظهر على جسمك، لظهر على يديك، ولظهر على رجليك، ولظهر على عينيك، فلا ترى إلا إلى ما حل الله، ولظهر على أذنيك فلا تسمع إلا إلى ما حل الله. إذن معنى ذلك أن القلب الذي عندك خربان. نعم، وإن زعمت أن الإيمان في القلب فأقول لك: لا إيمان لك في قلبك. عندي دليل وبرهان. ما هو دليلي وبرهاني؟ دليلي وبرهاني هو هي أعمالك الظاهرة، هي التي تبرهن وهي التي تترجم عما يجول في صدرك وفي قلبك. لأن مسائل القلوب لا يعلمها إلا الله، لكن الأجسام وهذه الأعضاء والجوارح هي تترجم عما في صدرك وقلبك. وليس لنا أن نحكم عليك إلا بما ظهر لنا منك. إذا رأينا منك منكرا قلنا: هذا منكر، نحن نراك في منكر، ما لنا دخل في قلبك على حد زعمك. لأن الناس أو لأن الحكم يجري على ظواهرهم، أما البواطن فأحكامها إلى الله، البواطن أحكامها إلى الله. وإنما أردت أن أبين لكم أن كثيرا من الناس يدلس ويضحك على نفسه بزعم أن الإيمان في قلبه، يفعل المنكر ويرتكب المعصية ويفعل الجريمة، وإذا ما نصحته قال: تركونا يا مطاوع، الإيمان في قلوبنا. أما أنتم فعندكم لحى ولكن ما عندكم إيمان. يا سبحان الله، رمتني بدائها وانسلت،
رمتني بدائها وانسلت. تتهم هؤلاء الناس الذين ظهر منهم الخير والصلاح؟ يا ترى لو رأيت رجلا يصلي في المسجد ورأيته قد أطلق لحيته وقصر ثوبه وتمسك بسنة نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل يجوز لك أن تحكم عليه بأنه كذاب أو بأنه مخادع أو بأنه مرائي؟ لا يجوز لك، فستتحملها بين يدي الله، بين يدي الله. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وبالعكس، إذا رأيت رجلا لا يحضر المسجد ولا يصلي في المسجد، وربما قال هو يصلي في بيته وهو يحلق لحيته ويسمع آلات الله والطرب وينظر إلى الكاسيات العاريات المائلات المميلات ويأتي بكل رذيلة، هل نقول ربما عنده إيمان في قلبه، أم أنه يجب علينا أن نقول هذا رجل فاسد؟ نقول هذا رجل فاسد. قال عمر رضي الله تعالى عنه: أيها الناس، إنكم كنتم تؤخذون في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوحي، أي بالوحي كان يوحى إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويبين الله له الصادق من الكاذب ويبين الله له المنافقين، ولهذا يعرفهم بسيماهم. وهذا وحي من الله لنبينا عليه الصلاة والسلام. قال: ألا وإن الوحي قد انقطع، أي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما نحكم عليكم بما ظهر لنا منكم. انظر إلى قول عمر: إنما نحكم عليكم بما ظهر لنا منكم. قال: فمن أظهر لنا خيرا عمناه وقربناه. رجل يظهر الخير ويظهر الصلاح ويظهر التمسك ويظهر أيضا التدين، وجب علينا أن نقربه وأن ندريه منا. قال: فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، ومن أظهر لنا خلاف ذلك أي شرا لم نؤمنه ولم نقربه، وإن قال سريرته حسنة. حتى وإن زعم أن سريرته حسنة فهذا لا دخلنا في سريرته، إنما نحكم عليه بما ظهر لنا منه. الله الله، معاشر المسلمين، فلنهتم بجمال ظواهرنا وبجمال بواطننا، وهو أهم من جمال الظاهر. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، وفي رواية: ولا إلى أموالكم. مهما كثر مالك والله لا ينظر الله إليك، بل قد يكون هذا المال الذي بين يديك سببا في هلاكك وسببا في خسرانك وسببا في دمارك وسببا في شتاتك وسببا في إيلاجك في نار جهنم. ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. هؤلاء هم أصحاب الأموال وأرباب الأموال الذين ليس عندهم تقوى لله عز وجل، مالهم لا يغني عنهم بين يدي الله شيئا. فالله الله، معاشر المسلمين، في إصلاح بواطننا، فإذا صلحت البواطن صلحت الظواهر. فأسأل الله العلي العظيم بمنه وكرمه وفضله وإحسانه أن يصلح بواطننا وظواهرنا، وأن يجعلنا وإياكم من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا تجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.